بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة
الشيخ. جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام الصيام والزكاة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة بفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، وفي البداءة نتحدث عن شيء من مفطرات الصيام وخاصة المفطرات العصرية، وغالبها فيما يتعلق بالطب أو ما يتعلق باستخدام الأدوية والعلاجات. ومما نتحدث عنه اليوم إن شاء الله في هذا اللقاء منظار المعدة، وهو جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء. والحديث حول المنظار، هل يفطر أو لا، قد يحتاجه الصائم، خاصة أن بعض المناظير سريعة، يعني الإنسان في وعيه التام ولا تستغرق للمعدة أكثر من نصف ساعة أو بالكثير إلى 20 دقيقة، ويخرج منها بعد ذلك المريض. لا شك أن الأفضل إذا أمكن في أيام الفطر أو في الليل أن يجرى هذا المنظار في المعدة أفضل. إن لم يمكن احتاجه المريض وهو صائم، فما حكم هذا المنظار؟ هل يفطر أم لا؟ طبعا العلماء بنوا هذه المسألة على مسألة خلافية قديمة، وهي هل كل ما يدخل إلى الجوف يفطر الصائم أم لا. فأكثر أهل العلم أن ما يدخل إلى الجوف يفطر الصائم ولو كان من غير المغذيات أو الأطعمة، ولو كان لا يتحلل في المعدة بسهولة. ومثلوا كما لو ابتلع حصاة. وبعض أهل العلم آخر وهم أقل قالوا لا يبطل الصيام ما دخل إلى الجوف إلا ما كان غذاء أو مغذيا للجسد ويستفيد منه، سواء من الشراب أو الطعام. هذا ما قاله أهل العلم، وحتى استند بعضهم كالفريق الأول إلى قول ابن عباس إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. فالمنظار يدخل إلى المعدة في الحقيقة ليس هو بغذاء، ليس هو بمغذي، وعليه لا يفطر الصائم إلا إذا كان معه شيء من السوائل أو معه شيء من الدهن، وأحيانا أو كثيرا ما يدهن المنظار لتسهيل عملية إدخاله إلى المعدة، بحيث أن حتى لا يجرح المريء أو لا يجرح البلعوم، ويدهن بشيء من الدهن المسهل ليسلك المنظار الطريق إلى المعدة. هذا إذا وجد معه شيء من الدهن فحينئذ نعم ممكن القول أن الأحوط الصائم يفطر لدخول الدهون هذه إلى جوفه، وخاصة أيضا إذا احتاج إلى شيء من الماء معه أحيانا فحينئذ يفطر الصائم، أو منظار يرش الماء أحيانا يفطر الطبيب لذلك للعلاج أو رش الدواء في المعدة، فحينئذ الأحوط أن يقضي الصائم هذا اليوم. المسألة الثانية ما بحث أهل العلم، القطرة، قطرة الأنف، هل تفطر الصائم أم لا؟ وذلك أنها توضع قطرات في الأنف أو يستخدم البخاخ، والبخاخ أهون من القطرة لأنه عبارة عن رذاذ في الأنف بحيث أنه يخفف الاحتقان في الأنف أو في الجيوب الأنفية، أو يحتاج إلى الدواء نفسه في الجيوب للعلاج، لعلاج نزلات البرد أو احتقان الجيوب أو التهاب الجيوب أو الأنف. وهذه القطرات بين أهل العلم فيها خلاف، واصل خلافهم مبني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه. وأيضا أن الأنف له منفذ إلى الجوف مباشر، فمن ثم لما توضع قطرة الأنف في الأنف تذهب إلى الحلق ثم إلى المعدة، فمن هنا العلماء اختلفوا، فقول أن القطرة لا تفطر، والقول الثاني أنها تفطر، أن القطرة فلان تفطر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم احترز من ذلك فقال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالحديث هذا يدل بدلالة على أنه لا يجوز للصائم أن يبالغ في استنشاق الماء في أثناء الوضوء. وما السبب؟ لأن للأنف مجرى إلى الحلق فيدخل الماء من الأنف إلى الحلق فيفسد الصم، فكذلك القطرة، قطرة الأنف تقاس على هذا. فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا أمكن تأجيل قطرة الأنف إلى الليل أو يكون الدواء عند الفطر بعد الفطر وعند السحور فهذا أفضل وأبعد وأحوط وأبعد عن الخلاف. أما إذا افطر لها في النهار فإن كان قطر وتمكن أن لا ينزل إلى جوفه شيء فحينئذ صومه صحيح، لأن بعض القطرات قليلة جدا وصغيرة وتمتصها الجيوب وغشاء الأنف لا ينزل شيء، ولو شعر بطعم الدواء يدفله ويخرجه. أما إذا قطر ونزل الدواء إلى الجوف وشعر بنزوله إلى المريء والمعدة فحينئذ الله أعلم الأحوط بقضاء هذا اليوم لصحة الصيام. وهكذا بخاخ الأنف له هذا الحكم، وهو أقرب إلى بخاخ الربو، والبخاخ أهون من القطرة لأنها رذاذ في الجيوب لا تفطر الصائم، ويحاول أن لا يبلع شيئا من الدواء إلا إذا كان كثيرا فنزل الدواء إلى المعدة بوضوح فنعم يقضي الصوم، لكن في الغالب البخاخ رذاذ في الجيوب لا ينزل في الغالب، يبقى في الأنف وفي الجيوب لتخفيف المرض أو الاحتقان أو ما شابه ذلك. أخيرا هناك قرص نوع من الأقراص قد يحتاجها مريض القلب، يضعها تحت اللسان في حالة ما يعرف بتضيق الشرايين أو ضيق النفس، وتكون عنده احتياطا. قد يحتاجها الصائم، هي عبارة عن حبة صغيرة توضع تحت اللسان في لتجنب الأزمات القلبية، وهذه الحبة تمتص مباشرة بعد وضعها تحت اللسان عبر الأغشية وعبر اللعاب الذي تحت اللسان، ويحملها الدم إلى القلب وأماكن التضيق. هذه الأقراص صغيرة جدا، لا ينزل منها شيء فيما يظهر للمعدة، لأنها تمتص عبر الأغشية تحت اللسان، فهي لا تفطر الصائم لعدم دخول شيء منها إلى الجوف، بل تمتص في الفم مباشرة. فهذا هو الأقرب فيها، فمن احتاجها يستعملها وهو صائم وصومه صحيح إن شاء الله لا يحتاج إلى قضاء. فهذه بعض المسائل متعلقة بالمفطرات، المفطرات خاصة المعاصرة، وهناك أيضا مسائل أخرى نرجوها للقاء قادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو فارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فارس.
مرحبا شيخ اسحاق، كيف حالك؟
الله يبارك فيك فارس،
اخبارك طيب؟
الحمد لله الله يحفظك.
الله يسلمك. دكتور عبد الله كيف حالك؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
الله يسلمك. دكتور عندي الوالد الله يطول في عمره، طهور الحين كمل شهر شهر وشوي الحين في العنايه،
الله يشفيه.
زين يعني قد ما نقدر احنا يعني نحاول يعني ندعي له ونقرا عليه ونتصدق له، بس بغينا بعد أشياء أكثر وأكثر شوية نفيد هذا الرجل اللي شايب هذا الطيح في العناية، صار له فترة طويلة. وأتمنى بعد من اللي يسمعونا بس يدعونا دعوة بسيطة في هذا اليوم وفي هذا الأيام من الكريمة هاي، بس عشان بس الولد شوية بس يرتاح ويقوم شوية، بس بغينا نصيح من عندكم وشول
ان شاء الله ان شاء الله. الله يشفي ويعافيك، جزاك الله خير فارس، الله يحفظك، حياك الله حياك الله. سؤال فارس، بعض الشيخ يقول والده في كبير في السن وهو في العنايه، يقول منذ شهر ويقول دائما ندعو له ونتصدق عنه، ويقول ما الامور الاعمال الصالحه التي تنفعه؟
الاعمال التي تنفعه أعمال أولاده، أعمالهم الصالحة، صلاحهم واستقامتهم، هذا أكثر ما ينفع الأب. كلما صلح الأولاد يعني البنات والذكور، كلما صلح حالهم، تمسكوا بدينهم وتمسكوا بشرع ربهم وتمسكوا بأحكام الشرع، فعلوا الواجبات والمستحبات وهجروا المحرمات، كلما كان ذلك أريح للوالدين وفي ميزان حسناتهما. فأول شيء صلاحكم أنتم بقراءتكم للقرآن وبحضوركم للصلوات الواجبة، الصلوات الواجبة، وبفعل كذلك الطاعات ما أمكن من صيام أو قراءة قرآن أو قيام ليل، فهذا مؤثر كثير جداً في مكانة الوالدين عند الله ورفع درجتهما. الأمر الثاني كثرة الدعاء، فلا ينفع الوالدين شيء مثل ما ينفعه الدعاء بعد صلاح الأولاد، فكثرة الدعاء له والتضرع إلى الله خاصة في هذه الأيام المباركة في هذا الشهر المبارك، كثرة الدعاء، وكم من هم زاح بالدعاء، وكم من فرج جاء بالدعاء، وكم من كربة فكت بالدعاء. فالدعاء أقوى سلاح بيد المؤمن، سواء كان للمظلوم أو للمحتاج أو للمكروب أو للمهموم، فالدعاء من أقوى الأسلحة، وهو بيد المسلم يعني يستعمله، وباب الله عز وجل مفتوح في كل وقت، والله عز وجل يفرح بدعاء عباده ويستجيب لهم. وإذا ألهم العبد الدعاء يستجاب له، لأن الله وعد بالإجابة، فدائما الهم في صرف القلب إلى الدعاء وليس الإجابة، الإجابة مضمونة عند الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فالله عز وجل وعد بالإجابة، لكن المشكلة هل يفتح عليك في الدعاء أم لا. فإن فتح عليك في الدعاء ووفقت لأوقات الإجابة، معنى أن الله أراد بك خيرا ويريد الله عز وجل أن يفرج عنك. هذا جانب الدعاء. جانب الثاني الصدقة، فإن الصدقة تدفع البلاء وتفرج الكروبات وتزيح الهموم وتيسر ما عسر وتفتح باب ما أغلق بإذن الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال إن أمي ماتت ولو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. فهذه الصدقة أيضا مهمة، وهي تفرج الكروبات، كلما تصدقتم لأنفسكم وتنوون أحيانا للوالدين فتتصدقون عنه في هذه الأيام، والصدقة شفاء للمريض وذهاب هم للمهموم إن شاء الله تعالى. وأهم شيء الدعاء في قيام الليل، أن تتوسلوا إلى الله في الثلث الآخر من الليل وقت السحر، حين الله عز وجل يستجيب الدعاء وتفتح أبواب السماء وينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فينادي عباده: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأستغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فحينئذ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فالله عز وجل ينادي عباده بكرمه. فهذا وقت السحر، وقت الإجابة. والوقت المهم جدا الثاني عند آخر ساعة يوم الجمعة، تجلس للدعاء وتتوسل إلى الله وأنت صائم، وقد جمعت أسباب الإجابة من الصيام وآخر ساعة يوم الجمعة. كان السلف يحرصون على هذا الوقت، لا يفوتونه، وقبل تمر هي ساعة الإجابة قبل غروب الشمس ما يعادل ساعة 40 دقيقة، ولو جلست بعد العصر إلى المغرب هذا أفضل، ولو جلست قبل الأذان بساعة للدعاء والتضرع والتوسل إلى الله تمر ساعة الإجابة ويستجاب الدعاء إن شاء الله تعالى. وكذلك من الأوقات عند الأذان إذا أذن المؤذن وبين الأذان والإقامة، لكن الأوقات اللي هي جدا نافعة ومفيدة آخر ساعة يوم الجمعة وفي قيام الليل. وهذا قدر الله عز وجل، فإن كان كتب له الشفاء ويسر الله لكم الصدقة والدعاء جاءه الشفاء، والخير ما اختاره الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل شفاءه وأن يحسن عمله وأن يربط على قلوبكم وأن يفتح عليكم في الدعاء له، إنه سميع مجيب، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، أو تسأل تقول: امرأة أخذت مصحفا من الحرم المكي لتقرأ منه ثم نسيت رجعه لمكانه فأخذته معها وهي الآن خارج المملكة، فلم تنتبه إلا بعد مرور أسبوع، فتقول هل عليها شيء؟ ولأن المصحف وقف، هل تنوي رجاعه بأقرب فرصة مع أي مسافر إلى مكة؟ وتسأل أيضا إذا كان بالإمكان أن يعني توكل أي شخص تعرفه في مكة بإخراج مصحف بديل لهذا المصحف الذي بين يديها.
نعم، هذا المصحف الآن أمانة عندها، لأنه وقف على المسجد، وما وقف على المساجد لا يغير ولا يذهب إلى غيره إلا في حالة الضرورة باستبدال مثله أو أفضل منه. كان يتلف المصحف فيستبدل، فالمسجد وما فيه وقف في ملك الله، لا يجوز لأحد أن يصرفه لغير المسجد. الأرض التي بني عليها المسجد هذه أصبحت وقفا لا تستبدل بشيء آخر إلا حالة الضرورة. كان تهجر المنطقة فيبنى المسجد في مكان آخر، ولا تؤخذ أرض المسجد لغرض آخر أبدا، لأن أرض المسجد خرجت عن ملك البشر وملك الناس ودخلت في ملك الله عز وجل لأنها لبيت الله، فهي للمسجد. ولو هدم المسجد أو جدد فحينئذ يبنى عليه على هذه الأرض مسجد آخر، وما فيه من مصاحف كذلك. فهذا المصحف أمانة عندك الآن تحتفظين فيه، ومتى عدت تعيدين إلى المسجد الحرام، أو إذا كان هناك من يسافر تعطينه أمانة يوصلها ويعيدها، يوصل الأمانة ويعيد هذا المصحف إلى المسجد الحرام، تحتفظين فيه إلى حين سفرة أخرى للعمرة، أو شخص آخر مسافر كذلك يأخذه إلى المسجد، لأن هذا أوقف هناك فلا يذهب به إلى مكان آخر، فما أوقف لمكان يكون هناك، لأن الذي أوقف هذا المصحف أو هذه المصاحف أوقفها للمسجد الحرام، لا تخرج إلى مساجد أخرى، لأن هذا شرط الواقف، والأصل في الوقف العمل بشرط الواقف، والشرع يؤكد على احترام شرط الواقف، لا يبدل أو يستبدل إلا حالات قصوى وضرورات خاصة. أما هذا فالمصحف أمانة يعاد بأقرب وقت إلى المسجد الحرام إن شاء الله تعالى. أما أنك نسيتي أو نسيتيه فهذا عفو إن شاء الله يغفر لك في هذا الناحية، لا تأثمين بالنسيان لأنه لم تتعمدي هذا، ولكن لا بد من رد الأمانة إلى مكانها في أقرب وقت ممكن إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ يقول أنا مريض في السكر النوع الثاني، يقول أخذ أدوية، فهل يجوز الإفطار؟ علما يقول أن عندما يقول أحاول أن أصوم أشعر بإعياء وتعب شديد وفقدان للتركيز، يقول ذهبت عند عدة أطباء، فيقول بعضهم قال يجوز لي الإفطار وبعضهم قال الصيام مفيد، ويقول أنا في حيرة من تجربتي الشخصية مع الصيام، أعتقد يقول أنه لا أطيقه، ويقول لا يوجد عندي أمراض أخرى غير هذا المرض.
السكري أنواع، النوع الأول الذي يمكن السيطرة عليه بالتغذية ومجرد الصيام يكون هو أنفع له، حتى في أيام الفطر قلة الطعام والبعد عما يخزن مخزون السكر من الحلو ونحو ذلك يكفي في علاجه. ونوع آخر بضبط الأدوية، بالصباح حبة ثم قد يحتاجها بعد ذلك تارة أخرى، وهذا يضبط عند الفطر وعند السحور. وأيضا النوع الثاني الصيام مفيد له جدا، لأنه يستهلك المخزون مخزون السكر والدهون، ويريح الجسم والخلايا ويريح البنكرياس من كثرة إفراز الأنسولين ويجدد للجسم نشاطه، فالصيام يكون مفيد، ويكون التعب ربما في أول الأيام ثم يعتاد الجسم. فمثل هذا النوع يجب معه الصوم، لأن الأدوية يمكن أن تنظم عند الفطر وعند السحور، وإن شعر بتعب وعياء يحتسب يصبر قليلا. اللهم إلا إذا وصل الأمر إلى درجة لا تطاق كالإغماء، ممكن يغمى أو الشخص يسقط أو يدخل في غيبوبة، حينئذ يفطر، وهذا غالبا في حالات الهبوط. يفطر هذا اليوم ويأكل ويتقوى ويقضي هذا اليوم بعد ذلك، لأن هذا يحدث أحيانا لمرضى السكري إذا شعر بعياء شديد ودوخة أو يوشك أن يدخل في غيبوبة يفطر فورا، يفطر وسيقضي هذا اليوم بعد ذلك. لكن كثير من الناس مرضى سكر ويصومون لله الحمد، لأنهم ينظمون الدواء وطريقة تناول الطعام، وخاصة في السحور بتناول الطعام الجيد المفيد الذي يقوي الجسد لباقي اليوم. النوع الثالث أو الآخر هو المشكلة الذي لا يمكن معه الصوم، لأنه يحتاج المريض إلى إبر الأنسولين باستمرار، يمكن في اليوم 4 مرات وثلاث مرات وأكثر، وبعد الإبرة يحصل هبوط، وهذا الهبوط لابد له من طعام، وإذا لم يأخذ الإبرة يحصل صعود مفاجئ، فهذا لا يمكن الصوم معه لأنه لابد أن يأكل في أثناء النهار، فهذا معذور. صاحبه يفطر لا شك ويطعم عن كل يوم مسكينا. فأنت أدرى الآن بحالك من أي نوع، فأنت تحتاج قليلا إلى تنظيم دوائك وتنظيم طعامك مع الطبيب وطريقة يعني التغذية السليمة خاصة عند السحور، بحيث إن شاء الله تستطيع الصوم. فأنت واصل الصوم، لأن لا يوجد طبيب الآن منعك من الصوم، فواصل الصوم ونظم طعامك ونظم دوائك، ثم إذا يوما ما شعرت بعياء شديد أو شكت أن تدخل في غيبوبة أو شكت إلى يعني مشقة شديدة لا تطاق، فأفطر في هذا اليوم وتقوى، ثم بعد رمضان تقضيه إن شاء الله تعالى. ويعني أنت مشكلتك في التغذية السليمة، نظمها إن شاء الله، ينتظم وقتك وتنتظم كذلك ينتظم الجسد عندك. أسأل الله لك التوفيق والشفاء، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا براشد، فضل.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد، فضل.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك براشد.
كيف حظ الله الحمادي، كيف حالك الشيخ؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
وياك مبارك عليكم، تبقى من الشهر.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
الشيخ عبد الله في سؤال، إذا أنا كلمت أحد المسلمين بخصوص زكاة مال أو حددت له يعني كذا شخص محتاج، الأشخاص هذيل في منهم يعني مش ملتزمين كثير، لكن هم أصحاب حاجة مش ملتزمين كثير، يعني مثلا على سبيل المثال حد يدخن وطلبة في حد وفي يعني كبار سن كذي، يعني المهم هم محتاجين، إذا أعطاني هذا المال هو أمني عليه هذا الشخص، هل لي أن يعني إذا شفت الشخص هذا لازم أقول أن هذا زكاة مال من هذا الشخص، ولا خلاص عادي أنا أعطي؟
إن شاء الله.
مفهوم السؤال شيخ؟
واضح من راشد، واضح.
وفي سؤال ثاني نسيت الصراحة. يلا معلش.
جزاك الله خير. إن شاء الله. إن شاء الله. تتذكر إن شاء الله. جزاك الله خير وراشد، الله يحفظك. مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الكرام برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 66888 لمشترك اتصالات. سؤال براشد فضل شيخ، يقول أنه يعني يقول أخبر أحد المحسنين بخصوص زكاة ماله، ويقول أنا أخذ منه زكاة المال وأذهب بها إلى أشخاص محتاجين وفقراء يقول أعرفهم، هؤلاء يقول الأشخاص البعض منهم غير ملتزم، يقول التزاما كاملا، يقول عنده قد يكون عنده بعض الأمور المخالفة، فيقول هل يجوز أن أعطيهم؟ ويقول هذا الشخص يعني أعطاني هذا المال أمنني عليه، فيقول عندما أعطي هذا الفقير أو المحتاج هل يجب أن أخبره أن هذا المال زكاة من زكاة مال فلان؟
الحمد لله. وبعد، إذا أعطاك المحسن المال واشترط عليك قال لا تعطيه إلا للصالحين، فحينئذ عليك الالتزام بهذا الشرط، لأنه أنت وكيل عن صاحب المال وتوصل المال كما طلبه، وأنت مؤتمن عليه بناء على شرطه. أما إذا قال لك أعطه للفقراء والمساكين أو من ترى أنه محتاج، فحينئذ الحاجة هي مكان النظر، فتنظر من هو محتاج. ولا شك المحتاج الصالح المصلي الذي لا يأتي للمخالفات الشرعية أولى من غيره، وغيره ممن عنده مخالفات شرعية ومسلم ومحتاج ويصلي لكن عنده مخالفات يعطى من الزكاة، مع نصيحته وتوجيهه بترك الشر والمعصية وعمل الخير. هذا بالنسبة للتفصيل الأول. فهؤلاء المسلمون الذين تراهم تعطيهم طالما أن المحسن وكلك توكيلا عاما في توزيعها وقال لك وزعها على من تراه مناسبا من المحتاجين. فمن تواجه من الفقراء وتعرفه وتعلم أنه ضمن بنود الزكاة وضمن المصارف التي حددها الشرع تعطيه، ولا يشترط أن تقول أنها زكاة، لا يشترط أن تقول أنها زكاة لعدم اشتراط ذلك من قبل الشرع، إنما الشأن أن يكون من أهل الزكاة من مصارف الزكاة، فإذا كان من أهلها يعطى ويعان ولا يشترط أن يقال لهذه زكاة. يقال للشخص أنها زكاة في حالة عدم اليقين والتثبت من حاله، فقد يشك الوكيل أو صاحب المال هل هذا محتاج أو لا، مرات يتردد الشخص في اللي أمامه محتاج أم لا، والزكاة أمانة ولا تبرأ بها الذمة إلا إذا أديت بشكل صحيح في موضعها الصحيح فتبرأ الذمة، وغير ذلك لابد من التثبت. فقد يشك أن اللي أمامه محتاج أم لا فيقول لحينئذ هذه زكاة، يعني إذا أنت من أهلها فنعم، أما إذا لم تكن من أهلها فلا تأخذها. هذه هي يعني هذا الوقت اللي يحتاجه الشخص في أن يقول هذه زكاة، غير ذلك لا يحتاج أن يحرج الفقير فيقول لزكاة، يعطيه إذا تيقن وعلم أن هذا من أهل الزكاة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. الأخ محمد يسأل يقول بالنسبة للتداول الإلكتروني في سوق الفوركس العملات، يقول هل يجوز استخدام الرافعة المالية؟ يقول مثلا أودعت مبلغ $100 باستخدام الرافعة المالية، أستطيع أقول أن تداول بقيمة $1,000 لكن يقول لا تضاف هذه $1,000 إلى حسابي، فقط يقول تزيد من المال لأستطيع أن أفتح صفقات أكثر، هل هذا حلال أم يعتبر أمر محرم؟
نعم. المشكلة في هذا التعامل أكثر من شيء. الشيء الأول، المتاجرة بالعملات بناء على ربطها كنقد بالأعيان المالية النامية وهي الذهب أو الفضة، فإن العملات يشترط فيها عند الصرف أو بيع عملة بعملة أو بعملة أخرى لابد فيها من القبض في مجلس العقد، لابد منها القبض في مجلس العقد، بأن يتم القبض والتقابض بين البائع والمشتري، أو بين العميل والصراف، أو بين العميل والسماسرة الموجودين في سوق الفوركس. لازم يتم فورا بأن يصرف من رصيده المبلغ الذي دفعه كمشتري، مثلا اشترى الدرهم بالدولار ويدخل إلى رصيده الدولار فورا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والورق بالورق والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر، يدا بيد سواء بسواء. يدا بيد إلا بد من القبض في مجلس العقد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا هاء وهاء، ولا تبيع الفضة بالفضة إلا هاء وهاء، أي قبض واستلام في مجلس العقد. وهذا غالبا لا يتم مع الأسف في هذا التعامل، فيحتاج إلى وقت لانتقال المال إلى حسابه ولا يتم. ثانيا، إذا كان كذلك يتاجر في العملات، وكما قال السائل ليس عنده مال، إنما دخل $100 وهي رسوم تشبه رسوم التسجيل أو التثبيت، وحينئذ يعمل بالمتاجرة كالمتاجرة على الهامش، يعني دفع المشتري أو العميل يدفع جزء يسير مما يرغب شرائه، يسميه بعض الهامش، والوسيط اللي هو البروكر أو السمسار أو البنك يدفع الباقي كالألف، على أن تبقى هذه الأموال لدى الوسيط أو المقرض رهنا يتاجر فيها. وهذا فيه إشكال كبير، وهو الإشكال الثاني، أنه قرض جر نفع، قرض جر نفع، أقرضوا لينتفعوا منه، لأن الوسطاء والسماسرة لهم نسبة من هذا التداول بالبيع والشراء، فأقرضوه ليستفيدوا منه. بالإضافة إلى الإشكال الأول، أن هذا المال لا يملكه، $1,000 أو أكثر لا يملكها، إنما يلعب بها ويتاجر بها ويناور بها في السوق، في سوق الفوركس أو العملات، ولا يقبض منها شيء حاليا لأنها لا زالت تحت الرهن، فعبارة عن عقد مستقبلي. وفي العملات لابد فيه من القبض، لابد فيها من القبض والملك التام ووضع اليد على المال والعملة المشترى، فهيقع في هذا إذا تأخير في القبض وهو ربا النسيئة، ويقع فيها المال المعطى مقابل كقرض مقابل الانتفاع، وهو ما يعرف بالهامش، فهذا يكون يعني نوع من القرض الذي يجر نفع، ويقع الربا أيضا عن طريق رسوم ما تعرف برسوم التثبيت، وهي فائدة تشترط على المستثمر إذا لم يستطع أن يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، وقد تكون مئوية، نسبة مئوية. هذه مشاكل كلها يعني تقع في هذه المعاملة، أكثر من وجه من الربا، فهيش معاملة اشتملت على الربا الصريح، سواء كان زيادة على المبلغ القرض أو المسمى رسوم التثبيت. ربها محرم، والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهذا خطير جدا. أيضا الوسيط عندما يشتري، عندما يشترط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، فهذا أيضا مشكلة، لأنه يقرضه، وهذا القرض عبارة عن سلف جر شرطا ومعاوضة، وهذا كما قلت لكم فيه ما نهي عنه في الشرع في الجمع بين سلف وشرط أو سلف وبيع المنهي عنه شرعا، كما في الحديث لا يحل سلف وبيع، بالإضافة إلى القاعدة المعروفة عند العلماء أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. فهذه المشاكل الواضحة الصريحة في مثل هذه الرافعات المالية في مثل هذا التعامل، لو تم ترتيب هذا الأمر وتم تجاوز هذه العقبات بإيجاد يعني تجارة عملات مالية رافعة إسلامية تراعي الشرع وهذه أمنية لكان خيرا، لكن يعني كما يقال هيهات هيهات، يحتاج وقت، نسأل الله ذلك التيسير. أما المعاملة بهذه الصورة يعني نص عليها العلماء المعاصرون، وكذلك ما من قرارات في مجمع الفقه الإسلامي فيما قرأت يعني واطلعت عليه في هذا الموضوع بهذه المشاكل التي تعرقل هذه المعاملة وتوجد فيها مثل هذه المحرمات أو العقود المحرمة. هذا الجواب باختصار حول هذه المسألة حاليا، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أبي مريض وهو في المستشفى منذ فترة، ويقول مصاب بمرض السرطان لا يستطيع الصوم، هل يجوز يقول أن أفطر صائما كل يوم في شهر رمضان لأنه لا يستطيع على الصوم؟ يقول أرجو منكم الدعاء له بالشفاء
إن شاء الله، نسأل الله السلامة والعافية. أولا نعم، طالما أن المرض يعني بان أنه بهذا النوع ويطول وبان عجزه من الآن والأطباء لا ينصحوا بالصيام، فحينئذ معناه أنه يبدأ بأن يفطر عنه كل يوم، لأن كان مرض السرطان من النوع القابل للسيطرة أو الشفاء ولو شفاء جزئي، وبعد ذلك يستطيع المريض أن يستعيد قوته وصحته بإذن الله وبفضل الله، حينئذ ينتظر إلى أن يتعافى ليقضي. أما إن كان مراحله واضحة والعجز من الأطباء، قال الأطباء العجز يطول أو دائم لا قدر الله، يحتاج الأدوية، ويعلمون أن لن يستطيع أن يصوم أبدا، فحينئذ نعم تبدأون بالكفارة، والكفارة لكم الخيار، إما أن تطعموا الآن عن كل يوم مسكينا بوجبة لكل مسكين، للمسكين عبارة عن قوت البلد كالرز أو الخبز مع اللحم أو مع الدجاج، وجبة كاملة في صحن مشبعة لفرد لكل يوم، بشرط أن تعطى لمسكين أو فقير مسلم تتثبتون من هذا. والخيار الثاني أن تنظروا الأيام التي لم يصم فيها كل رمضان وتطعمون بعد رمضان، لكم ذلك أيضا أن تطعموا بعد رمضان أو الآن كما كان الصحابة يفعلون. وإن أردتم المبادرة الآن بالإطعام الآن عن كل يوم مسكينا فهذا طيب، عن كل يوم مسكين هذا طيب، لأنه يكون كفارة عن عجزه عن الصيام وصدق له الآن مباشرة، لعلها تكون سببا في شفائه إن شاء الله تعالى. نسأل الله العظيم الحليم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، ونسأله سبحانه وتعالى أن يذهب عنه الداء ويخرج من جسده هذا الوباء، ونسأل سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالصحة والسلامة في طاعة الله، وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما شفاء عاجلا، ويحسن عمله ويصبركم على بره، وجزاكم الله خيرا على بره وعلى وقفتكم معه، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل يقول لي أخت تشتري يقول عبايات من مصممات ومعروفات وتبيعها على المحلات العادية لتقليدها وبيعها باسم المصممة، هل هذا الأمر حلال؟
العباءة لا تحتاج إلى تصميم، لأنها لا تخضع للموديلات أو الموضة التي يعني تكون في الملابس، لأن العباءة الأصل فيها هو الستر وليس الأصل فيها الزينة، لذلك لا يكون فيها زينة ولا تكون فيها لمسات الزينة، إنما تكون سوداء تغطي الجسد من الرأس إلى القدمين، هكذا تكون العباءة لتغطية الزينة التي لا تخرج إلا للمحارم أو الزوج. والله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، هذا هو الأصل فيها. فمن ثم إن كان التصميم للعباءة الشرعية فلا مانع إذا وافقت المصممة، أما إن كان فيها ما فيها من المخالفات الشرعية فلا يجوز تبتعدين عن هذا. نعم
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال راشد الحمادي، من الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.